وارفع الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. الهداة المهديين لا سيما رقيق الله لا أرويه ولا أعداءه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك يحدث من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في الساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن الرضا من المكره كاشف عن ترتب الملك على العقد من زمان إنشاء العقد الإكراهي، أم أن الرضا المتأخر رحمة الله ناقل ولا يكون الأثر ثابتا من زمان الإنشاء. صبحكم الله أحمد خير. جناب الشيخ أعلى الله مقامه ذهب إلى أن القاعدة تقتضي القول بالناقل، وإن كان الدليل الخاص في بيع الفضولي أرشدنا إلى الالتزام بالكشف، وأشرنا إلى ذلك الدليل. ولكن في بالنسبة إلى المكره ربما لا يوجد هذا الدليل، فنحن نلتزم به. لا، حتى هم في بيع المكره الدليل إذا دل على كاشفية رضا اللاحق عن ترتب الأثر من زمان الحق فنلتزم به، وإلا فمقتضى القاعدة يكون الرضا جزء المؤثر، ما لم يتحقق هذا الرضا لم يثبت ذلك الأثر للعقد. هذا تقدم. الآن في قبل نهاية المطاف أيضا يذكر الشيخ طريق آخر للالتزام بالكشف هنا، يعني في بيع المكره. ظاهر العبارة لا يكون شيء إلا تكرار ما تقدم في البحث الماضي، ولكن لابد أن يوجد هناك فرق صغير حتى يستحق أن يطرح بعنوان فإن قلت وقلت، فنشير لو إذا كان هذا الفرق هو موجود ولكن غير مصرح به في العبارة. جناب الشيخ يتعرض لدليل القول بالكشف بعنوان إن قلت، هكذا يقول. يقول صحيح أن إمضاء الشارع المقدس لبيع المكره يتوقف على رضاه، فما لم يتحقق هذا الرضا لا يكون هناك إمضاء ولا يجب الوفاء بذلك العقد الإكراهي، هذا واضح. ومقتضى هذا يعني ومقتضى أن الشارع يمضي عقد المكره بعد تحقق الرضا أنه بعد تحقق الرضا خارجا يمضي، يصير الإمضاء والرضا ناقل وليس لا يصير كاشف. الإمضاء الشرعي هم يصير على الطبق نفس هذا المنشأ خارجا، يعني العقد يصير جزء المؤثر وجزء المؤثر يصير هذا الرضا اللاحق بعد تحقق الرضا يحكم بالملك. إذا حكمنا بالملك بعد تحقق الرضا هذا معناه هو أن الرضا يصير ناقل ولا لا يكون كاشف، إلا أنه يمكن أن نتصور الكشف بهذا المعنى. نقول بأن إمضاء الشارع يتحقق بعد رضا المكره، هذا صحيح، ولكن بما أن رضا المكره هو الرضا بتحقق الناقل من زمان العقد، يعني حينما يقول رضيته بأي شيء، ما هو المرضي؟ مرضيه هو عقده وبيعه. مقتضى تعلق رضا المالك بذلك العقد، السلام عليكم ورحمة الله، ترتب الأثر على ذلك العقد. إمضاء الشارع وإن جاء بعد إظهار الرضا من قبل المكره، إلا أنه أيضا لما كان على طبق الرضا المكره هم يصير إمضاء لذلك العقد، هم يصير كاشف بالتالي. لكن شنو الفرق بين هذا الطريق وبين ما تقدم أمس؟ لابد أن يكون الفرق هذا في طريق الذي تقدم بحثه أمس. القائل بأن القاعدة تقتضي الكشف حتى في بيع المكره كما تقتضي الأدلة الخاصة في بيع الفضولي للكشف، يعني الكشف الحقيقي. هذا البحث وهو أن الكشف هل هو كشف حقيقي أو حكمي سيأتي تفصيله إن شاء الله بما لا مزيد عليه في كلمات الشيخ في بحث الفضولي، ولكن بمقدار ما يرتبط الآن ببحث المكره. الكشف هناك يقسم إلى الكشف الحقيقي وإلى الكشف الحكمي. ثم الكشف الحكمي هم هو ثلاثة حالات، ثلاثة صور له. فمجموعة الصور المتصورة في الكشف هي أربع صور. صبحكم الله بخير، صبحكم الله بخير. الصورة المعروفة لدى المشهور التي تقابل النقل، يعني كان رأي بين القدماء، قدماء المقصود يعني مثلا من عصر العلامة وقبل العلامة المحقق إلى قبل مثلا 300 سنة تقريبا. هاي الأقوال الأخرى حدثت في هذه القرنين الأخيرين لعلهم. الرأي السائد كان هم في بيع المكره وهم في بيع الفضولي رأيان أن الإجازة في الفضولي والرضا في المكره ناقل، هذا أحد الرأيين. الرأي الآخر أنه كاشف. مقصودهم من الكشف الكشف الحقيقي. شنو الكشف الحقيقي؟ الكشف الحقيقي معناه يعني أن الأثر يترتب على ذلك العقد المكره أو الفضولي كأنه كان الرضا موجودا في نفس ذلك الزمان، يعني زمان العقد. يعني إذا كان الرضا مقارنا للعقد ألا كان الأثر مترتبا على نفس العقد؟ هل كانت هناك حالة منتظرة؟ لا. كذلك إن قلنا بالكشف يعني الكشف الحقيقي، معناه أنه هذا الرضا المتأخر من قبل المكره أو من قبل المالك في باب الفضولي كأنه موجود مبرز معلوم من زمان العقد. هذا معنى الكشف الحقيقي. في الكشف هناك آراء ثلاثة أخرى موجودة يجمعها عنوان الكشف الحكمي. واحد منها هذا إن قلت ربما يكون ناظر إلى هذا الرأي حتى يصير فرق بينه وبين الكشف الذي تقدم أمس. الفرق هذا بالنسبة إلى الرواية التي تقدم بيانها أمس، صحيحة أبي عبيدة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين. نحن ذكرنا تقريب الكشف، قلنا إن الإمام عليه السلام رتب أثر الزواج عندما تظهر الزوجة إمضاءها لما للعقد الذي أنشئ سابقاً، ولم يكن لها خيار أيام صباها، لكن بعد البلوغ الشارع جعل لها الخيار. هما بالخيار، الإمام عليه السلام قال هما بالخيار. الإمام عليه السلام قال هذه تستحلف على أنها ما رضيت وما أمضت هذا النكاح اللي هي بالنسبة إلى زمان بعد بلوغها نكاح فضولي يصير، بالنسبة إلى زمان صباها وطفوليتها لا هو نكاح صحيح، ولكن حدوثا هو نكاح صحيح، ولكن بقاء هو نكاح فضولي، كما أنه بالنسبة إلى الطفل فضولي كما كذلك بالنسبة إلى الطفلة لا فرق. خذ هذه البنت تستحلف على أنها ما كان الباعث والدافع لإمضاء هذا العقد الطمع في الإرث، وإنما هي اقتنعت بذلك الزواج. يعني حتى لو كان ذاك الولد هم موجود وحي لرضيت هي أن تكون زوجة له، هذا معنى بعد الإمامة حلسة. طب ما دام هالشكل فهي تعطى حصتها من الإرث، من الإرث. هذا تقدم أمس. هذه الرواية هي دليل الكشف، وهي مستدل بها على الكشف لا شك، ولكن أي كشف؟ هل الكشف الحقيقي أو الكشف الحكمي؟ هنا لا معنى لدلالة الرواية على صحة العقد الفضولي بنحو الكشف الحقيقي. ليش؟ لأن المفروض أن الزوجية علقة تحدث بين حيين، لا بين رجل ميت وبين زوجة حية، أو بين زوجة ميتة ورجل حي. هذا يصير هالشكل؟ من يعقد على زوجة ميتة أو مرأة تزوج نفسها من ميت؟ هذا ما يصير، غير معقول هذا. لكن الشارع المقدس أمضى، قال هذا الولد وإن كان قد مات قبل سنة، بعدها هذه الزوجة صبية، بعد سنة من وفاة هذا الولد هي بلغت، والشارع أعطاها الخيار في الإمضاء والرد، في الإمضاء والرد. خب هي اختارت الإمضاء بما أنه متهمة تكون لأجل أن يكون إمضاها طمعا في مال الدنيا. هنا هم الشارع المقدس قال ما يخالف هذه، فلتحلف على أن دافعها والباعث لها على الرضا ليس قضية الطمع. خب ما يخالف، قم تحلف تعطى حصته. هنا الرواية كشفت عن صحة العقد الفضولي بمجرد بلوغ الولد وبلوغ هذه البنت، ولكن كشفت عن صحة العقد أو كشفت عن ترتب أثر من آثار عقد النكاح وهو الإرث؟ هنا لا معنى لأن تكشف الرواية عن أصل الزوجية المنشأة بعقد فضولي. ليش لا معنى؟ لأن عقد الزوجية لا يعقل إنشاؤه بين ميت وبين حية، هذا لا يعقل. فإذا دلت هذه الرواية على الإمضاء، الإمام عليه السلام ما قال ما دام هاي الفتاة بلغت صارت فتية تعطى هيك فرد مال، لا، مو تعارف، مو مجاملة، حصتها من الإرث، حصتها من الإرث. الإرث خم يحتاج إلى التوارث، يعني لابد وأن يكون الوريث زوجة حين موت الرجل، أو بالعكس إذا المرأة توفت الرجل يريد يرثها، لا ابنها لا ابنها ولا أبوها ولا أخوها، شنو بعنوان زوج؟ إيش وقت صرت زوج؟ ساعة من بعد ماتت سمعت هاي المرأة الثرية أنا صرت زوج لها، يصير هذا مو معقول. المعقول شنو؟ المعقول أن نرتب أثر الزوجية وهو التوارث على هذا العقد، ونحكم بأن هذه الفتاة التي أمضت الآن هذا الإمضاء يكشف مو عن تحقق الزوجية فيما سبق، يعني حينما كان الولد بعد حي، لا، الإمام عليه السلام يقول بس في هذه الجهة، يعني في أنها ترث، بما أن الإرث هو أحد أحكام الزوجية، من أحكام الزوجية أن يكون الزوج وارثا لما يتركه الزوجة من مال الدنيا بمقدار الربع أو النصف، والزوجة تكون وارثة ومالكة لما يتركه الزوج من المال بمقدار مثلا الثمن أو الربع. فالشارع المقدس هنا رتب أثر الزوجية بعد حلف هذه البنت، ولكن رتبها يعني حكم بأن حقيقة عقد الزوجية يثبت بهذا الرضا المتأخر بعد موت ذلك الولد بسنة، أو يترتب عليه حكم الزوجية وهو الإرث. هذا الفقهاء من يتمسك بمثل هذه الصحيحة يقول هذه الرواية تدل على الكشف، تدل على أن الإجازة كاشفة، ولكن كاشفة حكما عن تحقق العقد وعن تأثير العقد لا كاشفة حقيقة، لأنه الكشف الحقيقي يحتاج إلى منكشف حقيقي، المنكشف الحقيقي محال أن يتحقق. ليش؟ لو ميت ذاك الزوجية لا يعقل أن تكون منشأة يعني منضاد بهذا الإمضاء، بل أثر الزوجية مترتب. يعني يفرض ذلك العقد صحيح، العقد صحيح أثر أنه يتحقق التوارث بين الزوجين، هذا حكم من أحكام الزوجية، هذا يصير كشف حكمي. هسا هذا في فإن قلت اللي نقرأ العبارة إن شاء الله مقصود لعله هذا، والعبارة لا تكون وافية بإثبات هذا المطلب. إذا هم ما صارت وافية بإثبات المطلب يصير تكرار لمبحث أمس، هم ما يصير، لأنه الشيخ أجل من أن يذكر شيء قبله وبعدهم بعنوان فيقول نفس الشيء بدون أي تغيير، ما يصير، لابد أن يكون هناك فرق. لكن يمكن أن نقول العبارة غير وافية بالمراد، هذا يمكن أحيانا تصدر هذه الأمور من المؤلفين. فإذا كان هكذا، إذا دل الرضا المتأخر، هذا في باب الفضولي، الرواية الواردة في باب الفضولي، الآن في باب المكره، إذا قلنا بأن هذا الإمضاء من الشارع بعد تحقق الرضا من المكره يدل على صحة عقد المكره، مو يدل على صحة عقد المكره، يعني ترتب الأثر من نفس زمان العقد، بمعنى كل آثار العقد، لا، هذا الأثر البين وهو الملكية. احنا في بيع البكرة جاي نتكلم الملكية، الشارع يرتب أثرها من زمان العقد، وإن لم يكن زمان العقد هذه الملكية متحققة من زمان تحقق الرضا وإمضاء الشارع يحكم، نحكم بهذه الملكية. شنو المشكل بها؟ الشيخ أعلى الله مقامه يجيب عن هذا الإشكال، يقول هذا تقرر في الأصول أن الإنشاء والمنشأ مثل المصدر واسم المصدر، لا يعقل التفكيك بينهما، الجعل والمجعول، الإيجاد والوجود، هذا لا يمكن أن يكون الجعل متحقق إما كونا وإما جعلا من قبل المعتبر، ولكن المجعول بعده مو موجود، هذا لا يمكن. كما أنه لا يمكن أن يتحقق الإيجاد ولا يتحقق الوجود، لا يمكن. إذا الشارع المقدس بمجرد حكمه بعد تحقق الرضا من قبل المكره، رضاه بالعقد الإكراهي، إذا الشارع الحكم بإمضاء هذا العقد، هو إمضاء معناه أن الملكية حدثت في اعتباري أنا الشارع الآن، كيف هذه الملكية تتقدم زمانا؟ لا يمكن أن يحكم بأن ذلك العقد أثر إلا يعني أن الملكية تحققت. قل الملكية من زمان العقد ما تحققت لأنه الرضا ما كان موجود، متى الرضا وجد؟ بعد ساعة مثلا، الشارع هم بعد ساعة حكم بالملكية، هو حكم بالملكية معناه أنه نفس الملكية هم تحققت في هذا الآن، فكيف يتقدم الملكية إلى قبل ساعة؟ فهم بالتالي يصير مقتضى القاعدة النقل لنكش في بيع المكره. الشيخ هم تثبيتا للمطلب يشبه المطلب بضد الرضا، ضد الرضا الفاسخ. الفقهاء في أحكام الخيار يذكرون هذا المطلب، يقولون إذا ذو الخيار فسخ العقد الخياري، هم مثل الإجازة عين البحث يأتي هناك، هل هذا الفاسخ هدم وحل للعقد من زمان وقوعه أم من زمان وقوع نفس الفسخ والحل؟ يعني الآن البيع تحقق قبل يومين، هذا اللي اشترى الحيوان في اليوم الثاني فسخ، فسخته رجع الحيوان إلى البائع، شنو معنى فسخته؟ خب فسخته يعني جعلت البيع الذي تحقق قبل يومين كالعدم، هذا صحيح، هو هذا معنى فسخته، لكن جعله كالعدم من زمان الفسخ أو جعله كالعدم من هو زمان إنشاء البيع يعني قبل يومين؟ خب هاي المسألة هناك مختلف فيها، لكن الرأي المشهور أنهم يقولون الفسخ دائما يكون من حينه لا يكون من حين العقد، الفسخ حل للعقد لكن لا من زمان العقد بل من زمان شنو؟ نفس الفسخ. الأثر شنو؟ الأثر واضح. هذا الإنسان إذا في مدة الخيار انتفع بهذا الحيوان، إذا كان بي لبن انتفع بلبنه، إذا كان بي صوف انتفع بأي شيء انتفع، مو حيوان دار اشتراه وبعدين فسخ المعاملة، مدة انتفع بسكن الدار أي شيء كان بعد منفعة. إذا قلنا بأن الفسخ حل للعقد من زمان العقد، معنى أن هذه المنافع تكون لمن؟ للبائع. أما إذا قلنا بأن الفسخ حل للعقد من حين الفسخ المنافع تكون. الشيخ يقول خب الرأي المعروف في الفسخ أنه حل للعقد من زمان الفسخ، خب إحنا هم نقول ضد الفسخ، يعني النقطة المقابلة للفسخ الإمضاء، فالإمضاء هم فليكون من زمان شنو؟ من زمان نفس الإمضاء، هو إمضاء للعقد مو لشيء آخر، ولكن يكون من زمان نفس الإمضاء. فرغ من هذا البحث، بما أن بيع العبد هم بعد لا يبحث ولا يطرح في هذه كذا أزمنة، نتعرض ونبدأ ببحث بيع الفضولي إن شاء الله، لكن هاي الأسطر القلاء الأقرأها ثم ننتقل إلى بيع الفضولي. موصل إلى فإن قلت، فإن قلت حكم الشارع لثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، يعني بعد رضا المكره ببيعه الإكراهي، فمقتضى النقل يصير، لأن حكم الشارع يتأخر إلى زمان الرضا، الرضا هم متأخر، فيصير مقتضى قاعد إلا النقل. إلا أن حكم الشارع بثبوت الملك لما كان من جهة إمضاء الشارع للرضا بما وقع، يعني للرضا المكره بما وقع، يعني بالعقد الإكراهي، فكأنه الشارع حكم بعد الرضا، يعني بعد رضا المكره بالعقد الإكراهي، حكم بثبوت الملك قبل الرضا، يعني يصير كاش، يعني من زمان العقد قبله، يعني من زمان العقد يصير. الشيخ في الجواب يقول المراد هو الملك شرعا، ثبوت حكم الشارع بالملك، يعني حكم الشارع يقول أنا أعتبر بعد تحقق رضاك الملكية في وعاء الاعتبار، أعتبره كمالكا، هذا معنى حكم الشارع. إذا الشارع يحكم ما يصير هذا الملكية ما يتحقق الآن، الجعل والمجعول، الحكم الإنشاء والمنشأ متحدان زمانا. المراد هو الملك شرعا، ولا معنى لتخلف زمان الملك عن زمان الحكم الشرعي بالملك، يعني حكم الشارع بالملك ونفس الملك لا يمكن أن يتخلف أحدهما عن الآخر، وسيأتي توضيح ذلك. طبعا هسه هذا يصير جواب إجمالي عن الإشكال، لكن توضيح يصير في مباحث الفضولي حتى ليس تكرار في بيع الفضيلة إن شاء الله تعالى. لكن الشيخ الآن يريد يقول لأجل أن أثبت لك الناقل، أقول لك رضا المكره يصير مثل فسخ البيوع الخيارية، الفسخ يصير من حينه، الإمضاء هم يصير من حينه. وإن شئت توضيح ما ذكرنا، يعني من عدم تخلف زمان الملك عن زمان حكم الشارع بالملك، فلاحظ مقتضى الفسخ، فسخ العقد الخياري، يعني فإن الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق، لأنه فسخ تقول لا بد أن يتحقق عقد حتى أنت تفسخه وتحله، وإلا يكون فسخ لأي شيء، وجعله كأن لم يكن، يعني وإن كان جعله كأن لم يكن، يعني جعل العقد كأنه لم ينشأ، لكنه كأنه لم ينشأ مو من زمان إنشائه، جعله كأن لم يكن من زمان نفس هذا الفسخ. إلا أنه لا يرتفع ضمير الشأن، لا يرتفع بالفسخ الملكية السابقة على الفسخ، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلقه وهو العقد، يعني مع أنه فسخ للعقد لكن لا يسري إلى الزمان السابق على الفسخ، فلذلك يصير الفسخ من حينه، مقتضى الإمضاء يكون يصير من حينه، يصير ناقل. خب مسألة وين؟ ثم على القول بالكشف، هذا هم تعرض إلى في المباحث السابقة. هسا إذا قلنا بأن الرضا في باب المكره كاشف مو ناقل ما يخالف مسألته، بناء على النقل يجوز. الطرف الآخر الذي يتعامل مع المكره أو لا يجوز سهل، لا لا ليس على عهدة البحث. الشيخ سما متحفظ للنقل، المهم على الكشف يقول هاي المسألة يتعرض لها في ثمرات الكشف والنقل ببيع الفضولي، أنه الطرف الآخر الأصيل الذي يتعامل مع الفضولي، هل في هذه الفترة بين الإجازة والعقد له الرد أو ليس له الرد، ذاك يأتي إن شاء الله. لكن الآن بناء على الكيف الشيخ جاي يتكلم هنا، يقول لو إن قلنا بأن الرضا كاشف لا بأس، هذا الطرف الأصيل الذي تعامل مع المكره في الزمان الفاصل بين العقد وبين الرضا المكره، هل يجوز له أن يهدم العقد لا يرتب أثر العقد؟ يعني مثلا إذا كان مشتري والبائع مكره، هل يجوز له أن يتصرف في الثمن؟ هل يجوز له أن يتصرف في المثمن؟ أو لا يجوز له أن يتصرف في الثمن ولا في المثمن إلى أن يتبين الأمر أن هذا المكره هل يلحق عقده رضاه أو لا يلحقه رضاه، يبقى مكره إلى الأبد. ثم على القول بالكشف، هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا يجوز؟ يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. في ثمرات الكشف والنقل هناك يتعرض لهذه المسألة. بيع الفضولي، بل مسألة، ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع، آخر شرط يبحث حوله. طبعا مو آخر، لأنه يبقى هم مباحث الولايات هم ترتبط بشروط المتعاقدين، إذا كان صغير أو كان محجور أو كان مجنون أو كان سفيه أو كشيء هم يبقى، لكن هم إنسان من جملتها. من جملة شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، يعني للعوضين، أو مأذونين من قبل المالكين. هذا الإذن يشمل موارد الوكالة اللي يعبرون عنه بالإذن المالكي، مثل أنا مالك الكتاب، أنا مالك الدار، أوكل هذا البنقاهي أن يبيع داري، هاي وكالة، فهو إذا باعهم بيع صحيح هو غير مالك للدار لكن مأذون من قبل المالك. هذا لا كلام، ما له علاقة بالفضول. الإذن أحيانا لا يكون من قبل المالك وإنما يكون من قبل الشارع. كل مورد كان الإذن من قبل الشارع هذا يندرج في موارد الولايات. مثل إيش؟ مثل الصبي إذا كان له مال وأبوه أو جده الأبي اشترى أو باع بمال الصبي شيئا، هذا ما يصير فضولي. لماذا؟ إذن هم من قبل المالك وهو الصبي موجود، لأنه إذنه هم كلا إذن، شنو الصبي؟ مسلوب العبارة. لكن إذن من قبل الله موجود، من قبل الشارع موجود. هذا خرج عن باب الفضولي. أحياناً الصبي ليس له أب ولا جد، يتيم، لكن الحاكم الشرعي موجود. الحاكم الشرعي له الولاية على أموال القصار، ومن القصار هم والصبي، يتصرف في أموال الصبي، يبيع ويشتري، تارة هو يبيع يشتري أيضا لا مانع، صحيح إذن شعبي. أخرى لا، الحاكم الشرعي يعين قيم لهذا الصبي، يتاجر بهذا الصبي. هذا القيم هم مو فضولي، ليش؟ لأنه مستند إلى شنو؟ إلى الشارع، لأنه مستند إلى الحاكم، الحاكم ما أخذ إذن من الله، هم يصير خارج عن الفضول، ما إلى علاقة. أحيانا الحاكم هم ليس الأب والجد، هم ليس، مع ذلك المعاملات تكون صحيحة وليست فضولية. مثل إيش؟ مثل ما إذا عين الأب أو الجد الأبي قيما أو وصيا بعد موته على هذا الصبي ليتصرف في أمواله حسب الأطار الذي عين بعد ذاك الأب أو الجد. في ذلك الأطار المعين الوصي إذا تصرف كل تصرفاته تكون صحيحة ومنضاة وخارج أيضا عن بيع الفضولي. إذن بيع الفضولي وينشأ بيع الفضولي أن يصير العاقد غير مالك زين، لأنه إذا مالك بعد لا معنى لأن يكون فضولي، هو مالك بعد غير مالك. هذا الغير هم إذن لا يوجد بالنسبة إليه لا من قبل خالق السماوات والأرض ولا من قبل نفس هذا المالك، لا يوجد إذن. مثل جاري الآن جاء وباع هذا الكتاب بدون استئذان، أنا أخو ما موكله، يقول أنا وجدت هذا المشتري لا رأس به، من صالحك أن تبيع هذا الكتاب تربح به، هو بعد حسب اجتهاده باع هذا الكتاب. هذا شخص فضولي، نعم. لماذا فضولي؟ لأنه غير مالك للمبيع وغير مأذون من قبل المالك، لا هو عنده ولاية علي لأنه أنا مو مجنون، ولا عنده إذن من قبل المالك، توكيل هم ماكو ماكو. شنو يتصرف هذا؟ خب هذا يصير بيع فضولي، يقع الكلام في مثل هذا. إذن كل ما كان العاقد غير مالك ولا مأذون لا من قبل الله ولا من قبل نفس المالك يصير عقده فضولية. وهذا موضوع المسألة عموما. الشيخ قبل أن يخوض في صميم مباحث البيع الفضولي يبين مسائل ثلاثة، بعض الأمور ينبه عليها. الأمر الأول اللي ينبه عليها هذه الجهة، العلامة أعلى الله مقامه في متن القواعد يقول من شرائط البيع أن يكون البائع والمشتري مالكا، مثل ما هو الآن موجود في عنوان المسألة هنا مالكا. بعد ما يشترط الملكية يقول فلا يصح بيع غير المالك ولا يصح بيع المالك، لا يصح بيع غير المالك. ثم يفرع على هذا المطلب، يعني على شرطية الملكية، يقول فبيع الفضولي موقوف، موقوف يعني متوقف منوط بالإجازة، بإجازة المالك. هذا هم ماكو بيشكال، إلى هنا ما بيشكال. لكن الكلام في أن مراد العلامة من كلمة لا يصح بيع غير المالك ما هو؟ احتماليا في عبارته موجودة، بناء على احتمال يرد على صياغة العبارة إشكال على العلامة، وبناء على احتمال آخر عبارة سليمة عن الإشكال. بناء على الاحتمال الذي تكون العبارة السليمة عن الإشكال، والشيخ الأنصاري هم يرجح هذا الاحتمال، يقول العلامة حينما يشترط مالكية البائع والمشتري للثمن والمثمن في البيع مقصودة أن البيع الذي يترتب عليه الأثر فعلا، يعني بعد الإيجاب والقبول مباشرة، هذا معنى هذا، هذا هو البيع الصادر من المالكين. بطبيعة الحال إذا فقد هذا الشرط يعني لن يصدر البيع من المالكين، إما أحدهما لم يكن مالكا أو كلاهما لم يكونا مالكين. أحيانا الفضولية تصير من الطرفين، هم هذا البائع اللي يبيع هذا الكتاب ليس بمالك للمبيع، هم المشتري الذي يشتري بالثمن الذي بيده هذا الكتاب ليس بمالك للثمن. الفضولية تصير من الطرفين، مو مهم من طرف أو من طرف واحد، حكم واحد هو بعد. ولو من طرف واحد ما كان مالك هو يصير فضولي، إذا من طرف هم ما صار هو فضولي بعد. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه يقول مقصود العلامة حينما يقول لا يصح بيع غير المالكين يعني لا يصح بالفعل، لكن الصحة الاقتضائية والشأنية موجودة، إذا لحقه الإجازة والرضا من قبل المالكين. لكن الصحة الفعلية معدومة لأنهما غير مالكين أو أحدهما غير مالكين. يتم التفريع اللي يذكر فيما بعد، يقول فبيع الفضولي موقوف. هذا التفريع هم يتفرع على هذا. ليش؟ لأن بيع الفضولي هم لا يترتب عليه الأثر فعلا، بل يتوقف على الإجازة، فبعد ماكو إشكال. لا يصح، يعني لا يصح فعلا وإن صح اقتضاء وشأنا. يتفرع على عدم الصحة الفعلية أن بيع الفضولي لا يترتب عليه الأثر الفعلي، وإن كان يترتب عليه الأثر الشأني، يعني فيما بعد إذا رضي المالك. فلا يرد إشكال على العلامة، لكن احتمال آخر في العبارة موجودة، وهذا الاحتمال الآخر جعله المحقق الكركي أعلى الله مقامه هو الظاهر من العبارة، ولذلك اعترض على العلامة. كيف اعترض؟ يقول أنت تقول يشترط يوم شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين، فلا يصح بيع غير، ولا يصح بيع غير المالك، هذا كلامك. ثم اتفرع علي فبيع الفضولي موقوف. مستظهر المحقق الكرمي من كركي من كلمة لا يصح، يعني لا يصح لا شأنا ولا فعلا. لذلك معترض على العلامة، يقول إذا ماكو صحة لا فعلية ولا شأنية، يعني لاغو، يعني إنشاء غير المالك باطل هباء، مثل إنشاء الهازل لا يترتب عليه أثر. لماذا اتفرع بيع الفضول على هذا الشرط؟ لأن بيع الفضول أنت تلتزم بأن الصحة الاقتضائية موجودة. إذا لا يصح يعني لا يصح مطلقا لا شأنا ولا فعلا، لا ينبغي أن تفرع بيع الفضول على هذا، لأنك أنت العلامة لا تلتزم بفساد بيع الفضول، وإنما تلتزم بعدم صحته الفعلي، وأن الصحة الاقتضائية والتأهلية موجودة في بيع الفضول. فلماذا تفرع على لا يصح؟ الإشكال صار واضح؟ إشكال المحقق الكركي. العلام الشيخ الأنصاري على الله مقامه يقول ماكو قرنة في كلام العلامة على أن نجعل لا يصح يعني لا يصح مطلقا. حتى نعترض عليه، لماذا فرعت توقف بيع الفضول على الإجازة على شرطية الملك وعدم صحة بيع غير المالك؟ خب إذا مراد العلامة الآن يأتي يقول لك أيها المحقق الكركي، أنا مقصودي من لا يصح يعني لا يصح فعلا، يعني تأثير فعلي مثل عقد المالكين لا يترتب على عقد الفضول، ولكن الصحة الإنشائية والشأنية أنا ما نفيتها. فإذا لم أنفئ الصحة الاقتضائية يصح لي أن أفرع أقول فلا فيكون بيع الفضول مثلا موقوفا، فبيع الفضول موقوف، هذا التفريع يكون في محله. بس هذا المقدار أقرأ وأشوف إذا الوقت موجود يسع أقرأ. ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو مأذونين من الشارع، بعد موارد الإذن بيناها. فعقد هذا هم يتفرع على شرطية الملك أو الإذن يتفرع. فعقد الفضولي لا يصح، معنى لا يصح شنو؟ الشيخ مو مثل العلامة ما يخلي العبارة مجملة، يعني لا يترتب على عقد الفضول ما يترتب على عقد غير الفضول، يعني عقد المالك. عقد المالك يترتب عليه الأثر الفعلي، الملكية الفعلية، هذه الملكية الفعلية لا تترتب على بيع فضول. هو هم يبين ما يترتب، ما هو من اللزوم البيع إذا صدر من المالك يكون عقد لازم، هذا الأثر غير مترتب على بيع الفضول. إن شيخ الأنصاري تمهيدا لدفع إشكال المحقق الكركي يقول وهذا، يعني هذا الشرط يعني للملكية الفعلية للتأثير الفعلي، مراد من جعل الملك وما في حكم الملك، ما في حكم الملك هو الإذن من قبل المالك أو الشارع. جعله شرطا، يعني شرطا للبيع، ثم فرع على هذه الشرطية هكذا بأن بيع الفضول موقوع، يعني قال فبيع، أتى بكلمة فالتفريع، فبيع الفضول موقوف على الإجازة. هذا مراد العلامة كما في القواعد. بناء على هذا التوجيه لا يبقى مجال الإشكال الكركي، فاعتراض جامع المقاصد وتبعه السيد العاملي في مفتاح الكرامة بأن التفريع في غير محله لعله في غير محله، بل بعد مع احترامنا للمحقق الكركي نقول العلامة لا يريد بكلمة لا يصح يعني لغو وباطل، لا يصح فعلا، أعم أن لا يكون هم حتى اقتضاء أو اقتضاء. هو إن العلامة يقول لا يصح اقتضاء، إذا يصح يصير التفريع صحيح في محله. فهذا الإشكال بأن التفريع بيع الفضول على شرطية الملكية والإتيان بكلمة لا يصح، هذا الإشكال لا يكون صحيحا. هسه هذا الإشكال كان صحيح أو غير صحيح مو مهم، هذا صياغة عبارة على كل حال. وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضول التي هي من أهم المسائل، ولا يوجد كتاب مباحث الفضول يكون مجموعة فيها مثل ما في كتاب المكاسب. ما شاء الله المباحث مفصلة وبعد مستوعب كل الجهات. فنقول اختلف الأصحاب وغيرهم، مسألة الفضول هم عند العامة وهم عند الأصحاب الإمامية مختلف فيها في بيع الفضول، بل لا، الإشكال والاختلاف ليس في خصوص بيع الفضول، حتى في النكاح الفضولي، في الإجارة الفضولية، في الهبة، كل العقود، كل العقود، العقود بصورة عامة الفضولية كلها، يعني هذا بحث سيال راح يصير مثل عقد المكره، ما يختص بالبيع، بحث سيال يجري في كل العقود، بل مطلق عقد الفضولي. طبعا أنبه أن الشهيد الأول يدعي الإجماع على أن الإيقاعات لا يرد فيها الفضولية، فالإيقاعات الفضولية هي باطلة من رأس، بس الكلام يصير في العقود، هذه من جملة المباحث التي تفترق العقود عن الإيقاعات، الفضولية تجري في العقود ولا تجري في الإيقاعات. بعد اتفاقهم على بطلان إيقاع الفضولي، طبعا أنا لا أدعي الإجماع، الإجماع منقول، الشهيد الأول يدعي في غاية المراد كما في غاية المراد، اختلف الأصحاب على أقوالهم، أقوالهم أكو صحة مطلقة، البطلان مطلقة، التفصيل بين النكاح وبين غير النكاح، يقولون في النكاح ورد النص بصحة عقد الفضولي لكن في غير النكاح لا يرد، التفاصيل أكو في المسألة، إن شاء الله نقف على هذه الأقوال في المستقبل. هسا الفضولي من هو؟ بس هذه النقطة وإن شاء الله نخلي البحث إلى غد. والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد أيضا في غاية المراد هو عبارة، الشيخ هنا عنده نقطة يبينها، النقطة هي أن عقد الفضولي لابد وأن يكون مستجمع لكافة الشرائط التي تقدمت وستأتي في البيع، مثل شرائط الصيغة، مثل شرائط المتعاقدين، مثل شرائط العوضين، كلها لابد أن تكون متوفرة، بس أكون نقص واحد، النقص أنه شرط الملكية مو موجود، شرط الإذن من قبل المالك أو من الشارع مو موجود، بس هذا، وإلا إذا اختلت جهات أخرى في هذا العقد هذا مو باطل من ناحية الفضولية، هذا باطل من ناحية اختلال سائر الشرائط. مثلا أفرض إذا صبي يريد أن يبيع مال صبي آخر، هسا ذاك الصبي الآخر اللي هو مالك إذا يريد يبيع بيع مو صحيح من ناحية فقد شرط البلوغة، بلي خب هسا هذا الصبي الآخر اللي يريد يبيع شنو فائدته؟ هذا مو من ناحية أنه فضولي باطل، هذا حتى إذا ما كان من ناحية الفضولي باطل، من ناحية أن المالك صبي وما إلى أهلية البيع لأنه مسلوب العبارة، بيع بيصير باطل. كما أنه إذا اختلت شرائط العوضين، مثلا إذا مال وقف، حتى الموقف عليه إذا يريد يبيعه هو بيع باطل، فكيف إذا أجنبي يريد يبيعه فهو باطل في باطل. هذا بعد ما يصير نتحرز عن هذه الموارد بأن بيع الفضولي صحيح أو باطل. لا، كل الأمور لابد وأن تتوفر غير شرط الملكية. ثم نبحث أن هذا الإنسان العاقد بما أنه غير مالك وغير مأذون من قبل المالك، هل يكون بيعه صحيحا ليس بصحيح، متوقف على الإجازة غير متوقف إلى آخره. فإذا ما كان هذا الإنسان العاقد كاملا الكمال هم بالبلوغ والعقل والرشد في باب المعاملات، هذا بعد لا ينبغي أن يبحث عنه، هو باطل يصير. إذا كان كاملا العاقد لكن غير مالك وغير مأذون يصير موضوع لبحث الفضولي. خب هسا إذا الفضولي في تعريف الشهيد هو الكامل غير المالك للتصرف، يعني ما إلى حق التصرف. في قبال هذا التعريف بعض العامة عرفوا الفضولي بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. الشيخ يقول هذا التعريف طبعا أعم يصير. ليش أعم؟ لأن العاقد يصدق حتى على الصبي وعلى المجنون في زمان إفاقته، طبعا هذا يصدق عليه فيصير فضولي. يعني شنو يصير فضولي؟ يعني الآن المجنون في زمان إفاقته، المجنون الولي مال الحاكم الشافعي في زمان إفاقته إذا باع، هذا بيع يصير فضولي. ليش؟ لأنه بدون استئذان الحاكم الشرعي صار بلي. لكن هذا المجنون لا يكون مندرجا في تعريف الشهيد للفضولي. ليش؟ لأنه ليس بكامل. فتعريف بعض العامة للفضولي أوسع، يقولون بمجرد أن لم يكن إذن ممن يعتبر إذنه في العقد يصير فضوليا. هذا يصير أعم من التعريف الذي أفاده الشهيد. على كل حال الشيخ يقول سواء اخترنا تعريف الشهيد أو اخترنا تعريف هذا العام بعض العامة، المهم أن نعرف هذه النقطة، وهي أن المقصود بالفضولي والفضول أحيانا يطلق عليه مع الياء النسبة وبدون ياء النسبة هو الشخص العاقد. بعض الناس بعض الفقهاء جاءوا وسموا نفس العقد الذي يتصديه غير المالك وغير المأذون من قبل المالك بالفضولي، فقالوا عقد الفضولي، يعني العقد الفضولي. الشيخ يقول هاي مسامحة. ليش؟ لأننا بالاستقراء وجدنا أن الفضولي صفة للعاقد في مقابل الأصيل مو صفة للعقد. فإذا أطلقنا على نفس العقد أن العقد فضولي هذا من باب الوصف بحاله غير المتعلق، مثل زيد قائم أبوه يصير. وكيف كان في المراد بالفضولية كما ذكره الشهيد والكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، لما سيأتي إن شاء الله الغاصب من الموارد الفضولي يصير. وفي كلام بعض العامة التعريف الفضولي هالشكل، أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. خب هذا هم تعريف ثاني يصير أعم. وعلى كل حال وقد يوصف به يعني بالفضولية نفس العقد، يقال هذا عقد فضولي ولعله تسامح. هذا توصيف نفس العقد بالفضولية تسامح، لأنهم يقسمون العاقد إلى الأصيل وإلى الفضولي، لا العاقد إلى عقد الأصيل وعقد الفضولي. بل هذا تسامح يصير وكيف كان إن شاء الله سيأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.